الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. المقدمة الثانية التي يحسن التعرض لها في هذا التمهيد ترتبط بإطلالة على تاريخ علم المعرفة، وحيث إن علم المعرفة كما سوف يأتي مرتبط ارتباطا وثيقا بالفلسفة، فهذه الإطلالة التاريخية كما تؤرخ لعلم المعرفة فهي إلى حد كبير تؤرخ أيضا للفلسفة. ما يمكن أن يقال في الاستعراض التاريخي هو التالي: أننا تارة نتحدث عن تاريخ ظهور التفكير الفلسفي، وأخرى نتحدث عن ظهور علم الفلسفة. إذن مرة نتحدث عن أنه متى بدأ في التاريخ التفكير الفلسفي، ما هي المناسبات التي التاريخية التي دعت وأدت إلى أن نشاهد تفكيرا فلسفيا عقليا عند الإنسان، ومرة نبحث عن أن الفلسفة كعلم كفن له أصوله، له مسائله، له منهجه، له موضوعه، له استقلاليته، متى نشأ ومتى ظهر. أما التفكير الفلسفي فلا يعرف له بداية تاريخية واضحة، بل يمكن الجزم بأن التفكير الفلسفي بدأ ببداية وجود الإنسان على هذه الأرض. فالتفكير الفلسفي إذن، مقصود من التفكير الفلسفي هنا، هلأ سيتضح شوي قليلا قليلا، لكن المقصود هو النمط العقلي في التفكير. هذا النمط من التفكير قديم قدم الإنسان نفسه، ولا نستطيع أن نفترض إنسانان لم يكن لديه مثل هذا النمط من التفكير.
بمعنى البحث عن الوجود
الآن، فإن النشاط العقلي لا ينفك عنه إنسان كما هو واضح، كما أن كل إنسان يعيش في هذه الدنيا فإنه يواجه سلسلة من التساؤلات، من الأسئلة التي يراها أسئلة حساسة ومصيرية ومحيرة في الوقت نفسه. يعني هي من جهة يعتبرها أسئلة مهمة لا يستغني عن معرفة جوابها، ومن جهة أخرى يقع في الحيرة إذا خلي ونفسه تجاه هذه التساؤلات. من قبيل أسئلته أو أسئلة الإنسان عن أن هذا الكون ما هو منشأه، أنه ما معنى حياة الإنسان وما هو مغزى حياة الإنسان على هذه البسيطة، أن حقيقة الروح مثلا ما هي، كيف يكون الإنسان حيا ثم في غمضة عينان يصبح جثة هامدة لا شعور لديه ولا حياة فيها مثلا. من قبيل أنه إلى أين تمضي هذه الجحافل من البشر التي عاشت وكانت ثم انقضت وتحولت إلى رفات وركام، هل ثم حياة أخرى ينتقلون إليها أو لا؟ هذه الأسئلة الوجودية المصيرية، هذه لا يوجد إنسانون ولا نستطيع أن نفترض وجود إنسانين بحكم التجربة والاستقراء والمعاينة الفردية التي يعيشها كل واحد منا، لا نستطيع أن نفترض إنسانان لم يعش في دوامة هذه الأسئلة. الأمر الذي يعني أن الفكرة الإنسانية أو أن العقل البشري منذ ولادة الإنسان ومنذ وجود الإنسان على هذه البسيطة كان منشغلان وكان ساعيان نحو البحث عن إجابات لهذه التساؤلات. قلنا الاستقراء والتجربة والمعاينة، يعني استقراء البشر، البشر عموما هكذا، نحن هكذا كنا وهكذا ما زلنا. الآن يرشد إلى ذلك ما نجده عند الأطفال حتى منذ نعومة أظفارهم، بل في السنين الأولى لطفولتهم أيضا، أنهم يطرحون أسئلة من هذا القبيل، يجدون أن عقولهم الصغيرة تائهة في هذه الأسئلة، متعطشة إلى معرفة الجواب عنها، ويعجز الكبار عادة عن تقديم الأجوبة المقنعة التي تتلائم مع هذا العقل الطفولي، مثلا كالسؤال عن أنه أين يوجد الله وهل يوجد الله وماذا في السماء وكيف هي الجنة وماذا يحدث في القبر وما إلى ذلك من الأسئلة التي لا يخلو طفل من الأطفال عادة منها أو من بعضها، ستختلف وتتفاوت بين شخص وآخر، لكن بالنتيجة هي ظاهرة موجودة وبقوة. عليكم السلام. هذا كله يدفع إلى القول بأن نزوع الإنسان وميل الإنسان نحو التفكير الفلسفي هو نزوع فطري وميل فطري، يعني ليس ميلا مكتسبا، ليس نتيجة عملية تلقين، ليست مثلا تهمة يتهم بها لنفترض الدين عموما أنكم أنتم تعلمون الناس أن يفكروا بهذه الطريقة، لا، هذه مسائل مغروسة في الفطرة تأتي مع خلقة الإنسان وتترافق مع أصل ولادته.
مولانا ممكن تلاقي حدا ما بيسأل نهائيا عن
هذا، يعني هذا قلما يوجد، بل يعني هذا الدليل على تعطل العقل البشري أصلا، ربما تكون حالات مرضية ربما، لكن حتى الحالات المرضية أيضا هناك جذور وهناك ملامح للتفكير العقلي الفلسفي أو لمثل هذه التساؤلات عندهم أيضا.
هو الأول شيء بكون يفكر هيك بس كبر وصار عنده تشخيص يقول لك ليش أنا القصة ما بدي أسأل عن الشغلة.
جيد، هذا له أسبابه التي ستأتي. إذن ميل الإنسان نحو هذا النمط من التفكير الذي سميناه بالتفكير الفلسفي هو ميل فطري بلا شك ولا ريب.
بس حتى ننسب للفطرة، يعني لو أولادنا ربي بمجتمع بيسمعوا كلمة
لا، هذه أسئلة هذه أسئلة يمكن تصورها عند أي فئة من
حتى يسألني وين الله بدون
سمع هذا السؤال. نعم، هذا السؤال قد يأتي نتيجة التربية الإسلامية، لكن هناك أسئلة أخرى، أنه السؤال عن أنه ماذا يحدث للإنسان بعد الموت، هذا سؤال عام ومشترك، يعني نستطيع أن نفترض أسئلة مشتركة بين البشر جميعا، بين بني البشر عموما. نعم، هذا الأمر يعني كون الميل نحو التفكير الفلسفي ميلا فطريا دفع البعض إلى أن يقول، أو دفع بعض كبار المحققين إلى أن يقول إن علينا أن نستبدل التعريف المشهور للإنسان من تعريفه بأنه حيوان ناطق بمعنى مفكر إلى تعريفه بأنه حيوان فيلسوف. ها؟
من اللي أذهب من اللي دعوة؟
الآن هذه دعوة ذكرها الشيخ المطهري رضوان الله تعالى عليه في بعض كتبه، هو يدعيها، يقول لشدة تجذر التفكير الفلسفي عند الإنسان نستطيع أن نقول أو كأننا نستطيع أن نقول إن الإنسان بدل أن نعرفه بأنه حيوان ناطقان علينا أن نعرفه بأنه حيوان فيلسوف. طبعا هو لا يريد أن يقول إن الفصل الحقيقي المميز للإنسان عن الحيوان هو كونه فيلسوفا، يعني يوجد حيوان مفكر غير إنسان، لا يريد أن يقول هذا. إنما يريد أن يقول إن مناط إنسانية الإنسان وإن مناط التفاضل بين بني البشر وتحديدا في هذا النمط من التفكير وفي هذا النمط من المعرفة العقلية.
يعني قصده بالفيلسوف مش مطلق التفكير، هذا النمط،
هذا النمط من التفكير العقلي التجريدي. الآن كيف ما كان، هلا هذه الدعوة، يعني لو سألنا الشهيد المطهري ربما أجاب بأنني أبالغ قليلا، لكن إنما يريد أن يشير إلى تجذر التفكير الفلسفي في الإنسان إلى حد أنه يمكن أن نعتبره خاصة له. وكيف ما كان، إذن هذا ما يرتبط بأصل التفكير الفلسفي. إذن لا نستطيع أن نحدد له بداية، ولا نستطيع أن نحدد مبدعا له أو مثلا واضعا له، وإنما هو أمر مغروس بالفطرة يأتي مع خلقة الإنسان. وأما الكلام عن مبدأ وتاريخ علم الفلسفة، المعروف بينهم أنه برز هذا العلم في مدرسة اليونان القدامى.
نعم،
قلنا تارة نتحدث عن أنه متى بدأ التفكير الفلسفي، ومرة نتحدث عن الفلسفة كعلم متى ظهر. وذكرنا لماذا حديثنا عن الفلسفة، مع أن المفروض أننا نتحدث عن علم المعرفة. على كل حال، إذن
لنا التلازم بين علمان،
لا سيأتي وسيأتي تفصيل ذلك. إذن على مستوى علم الفلسفة، المعروف أن ينسب هذا العلم إلى مرحلة حكماء اليونان القدامى، وإن كان هل يعني لا يمكن بالدقة الجازم بأنه هل كان هناك أبحاث فلسفية، دراسات فلسفية، هل كان هناك علم فلسفة قائم بذاته قبل هذه الحقبة من الزمان عند غير هؤلاء، الله أعلم. لكن لا شك ولا ريب في أن تلك الحقبة، حقبة اليونان القدامى، شهدت اهتماما بالغا، أو شهدت الجذور الأولية لتكون علم الفلسفة، وتحديدا على يد الأعلام الثلاثة المعروفين سقراط وأفلاطون وأرسطو.
أنت قصدك أن التفكير الفلسفي كان منذ نشأة الإنسان،
بس الآن كعلم، الآن كعلم عندما بدأت تبحث وتدرس ويتداول فكريان في قوانينها وأسسها وتبدأ الآراء بالظهور، نعم في تلك الحقبة من الزمن. إذن على يد الأعلام الثلاثة سقراط وأفلاطون وأرسطو، وإن كان هؤلاء الأعلام الثلاثة لم يكونوا خطا واحدا ووتيرة واحدة ولم يكونوا على رأي واحد، لا نعم، فإذا لكن لأن أرسطو خالف أفلاطون كثيرا حتى عرف أو نسبت الفلسفة المشائية إلى أرسطو، ونسبت الفلسفة الإشراقية أو الرواقية كما يعبر بعضهم إلى أفلاطون أو المثالية. على كل حال،
عم ناخذ الرابط المشترك بظهور التفكير،
اصل ظهور علم فلسفة بصرف النظر عن الاراء والاتجاهات التي في داخل كل علم تنبثق وتوجد في داخل كل علم. الفلسفة في ذلك الزمن وفي تلك الحقبة من الزمن كانت عبارة عن دائرة وسيعة جدا من العلوم والمعارف، يعني لم تكن فقط علم الفلسفة بالمعنى الذي نعرفه اليوم، وإنما كانت تشمل أكثر من ذلك بكثير. فقد كانت الفلسفة مثلا تحتوي على علوم عديدة من قبيل الرياضيات والطب والأخلاق والهندسة والجغرافيا والفيزياء والكيمياء والمنطق وتنظيم الأسرة والفلك إلى آخر ما هنالك من علوم. هذه العلوم بأسرها كانت تندرج وتدرج تحت اسم الفلسفة. فالرياضيات حينئذ فرع فلسفي، والطب فرع فلسفي، الجغرافيا كذلك، وهكذا. الجامع بين هذه العلوم المتعددة هو واقعية موضوعها، يعني كون الموضوع في هذه العلوم موضوعاً له واقعية، موضوعاً له وجود، له تحقق. الآن الطب مثلاً يتناول أحكام البدن والبدن موجود، الرياضيات مثلاً يتناول أحكام لنفترض الأعداد والأعداد لها وجود واقعي حقيقي، لها حقيقة. أيضا مثلا علم الجغرافيا يدرس الظواهر مثلا المناخية ومشاكل ذلك، وهي أمور موجودة متحققة، وهكذا. الأخلاق أيضا تدرس الملكات النفسانية التي لها وجود وتحقق. في مقابل كل هذه العلوم المسمات آنذاك بالفلسفة كان لدينا مجموعة من المعارف التي تميزت بأنها ذات طابع اعتباريا.
في شيء علم ما
له
موضوع واقع؟
ألا هي لهذا الصنف الثاني الذي وقع، الذي في الضفة المقابلة لعلوم الفلسفة، العلوم التي سميت آنذاك بالفلسفة، كان لدينا مجموعة من المعارف الاعتبارية، مثلا كعلم النحو. فإن علم النحو
في ذاك الزمن
النحو بشكل عام، يعني بالمعنى العام النحو اللغة العربية، علوم اللغة مثلا، مثل هذه العلوم لا تدرس أمورا واقعية، وإنما تدرس أمورا اتفق عليها العقلاء في مجتمع معين. لنفترض الآن في اللغة العربية اتفقوا على مثلا الدلالة على المواقع الإعرابية بالحركات. في اللغة الإنجليزية لم يكن هكذا، لأن الاتفاق كان مغايرا. هذه مسائل اتفق عليها العقلاء لتنظيم حياتهم، وليست مسائل واقعية ذات حقيقة. إذن صنفت العلوم آنذاك إلى صنفين، صنف يعنى بالأمور الواقعية، بدراسة الأمور الواقعية ويسمى الفلسفة، وصنف آخر يعنى بدراسة الأمور الاعتبارية التي لا حقيقة لها وراء اتفاق العقلاء. الآن مثلا شوف، لنفترض الآن البدن، إذا كان البدن لنفترض يتأثر بالبرد، فإن تأثره بالبرد أمر تكويني ليس خاضعا لما نعتبره نحن وما نتفق عليه نحن. أنه الآن إذا اتفقنا على أن البدن لنفترض لا يتأثر بالبرد أو لا يمرض بسبب البرد، هذا لن يغير من واقع الحال شيئا. البدن أمر واقعي، تأثره لنفترض ومرضه بسبب البرد، بسبب نزلات البرد، هذا أمر واقعي لا مدخلية للاتفاق والوضع والجعل والاعتبار فيه أصلا، بخلاف اللغة. الآن في مثل اللغة حتى الشرع أيضا بهذه النظرة، الشرع من العلوم الاعتبارية. لنفترض الآن في الدولة اللبنانية أن القانون ماذا كان؟ أن القانون أنه مثلا يجب إطفاء مثلا الأضواء على الطرقات صباحا، بينما في دولة أخرى ربما يكون القانون المعمول به شيئا آخر. هنا ليست مسألة تكوينية، ليست مسألة واقعية.
تقصدون بين الشرع الإلهي ولا
الشرع مطلق جهة التشريع، لا مطلق جهة التقنين. حتى الشرع الإلهي نفس الكلام يأتي بما هو شارع، بما هو شارع يأتي فيه نفس الكلام. غاية الأمر لتشريعه قيمة، لتشريعه تأثير على الواقع، هذا يأتي.
بس وكأنه فصلنا بين أنه هذه التشريعات، عالم التشريع هو مطابق مع عالم التكوين.
لا 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 ما عملوا بصرف النظر الآن عن قيمة هذه العلوم، نحن الآن لسنا بصدد تبخيص بهذه العلوم، إنما نصف أن موضوع هذه العلوم ناشئ من التشريع، هناك واضع ما، جاعل ما، مقنن ما، هو أراد أن يجعل فجعل، وإلا لو تغيرت إرادته لتغير الجعل ولتغير الحكم. الآن الأعداد مثلا، لنفترض أن الواحد، لنفترض واحد زائد واحد يساوي اثنان، هذه قضية لو غيرنا نحن كعقلاء نظرتنا إليها، لو اتفقنا على أنها تساوي ثلاثة، هل سيصبح الأمر هكذا؟
يعني المناط في وقت الأمور هو ثباتها؟
إيه ثباتها في حد نفسها. الآن أصبروا، هذا سيأتي تفصيلا، الفرق بين الواقعي والاعتبار سيأتي. إذن علوم تدرس موضوعات واقعية لها وجود واقعي بمعزل عن اتفاق العقلاء، بمعزل عن اعتبار المعتبر، عن جعل الجاعل، وعلوم أخرى تعنى بالجانب الجعلي، بالجانب الاعتباري، بالجانب التشريعي التقنيني، هذه كلها تقع في الضفة الأخرى المقابلة للفلسفة.
بس ليش حطيت علم الأخلاق ساعتها مع الأمور؟
لأن علم الأخلاق يدرس قيم، هكذا كانت النظرة آنذاك، يدرس قيما ثابتة في حد نفسها. الآن هذه ملكة الشجاعة، ملكة لها وجود واقعي. الآن لنفترض اتفقنا على أن الشجاعة غير موجودة، هذا لا يصير الشجاعة أمرا غير موجودا.
لا، ما احنا علم الأنماط واقعي،
مش قيمة الشجاعة شيخنا، مش قيمة الشجاعة، قيمة الشجاعة محل بحث، أنها هل قيمتها واقعية أو قيمتها
وجود
الشجاعة. الآن الشجاعة أمر موجود أو لا؟
يعني هيك قصدي؟ يعني القيم اللي ترجع حسن قبح عقلي أو
شيء هيك؟ هلأ وين كان حسن قبح عقلي محل خلاف؟
شيخ
المظفر مثلا بالمنطق بيقول حسن القبح العقلي هنا بأي معنى؟ بمعنى كونها من الآراء الممدوحة، يعني تطابقت آراء العقلاء عليها، ببعض مثل حسن العدل وقبح الظلم. المهم هذا بحث سوف يأتي تفصيل. أصل وجود الشجاعة، هالشجاعة هل هي أمر نحن اصطلحنا على وجوده؟ ولولا الاصطلاح لم تكن الشجاعة موجودة؟ الجبن أمر نحن اصطلحنا على وجوده أو لا هو أمر موجود؟ لا شك ولا ريب في وجود طبعين مختلفين عند البشر، بشرون بطبعهم الشجاعة والكرم، بشرون بطبعهم الأمور المعاكسة كالجبن والبخل مثلا.
بس سميناه ولا
هو؟ نعم التسمية، نعم التسمية هذا أمر اصطلاحي. إذن علوم ترجع إلى عالم الاصطلاح وعالم الاعتبار، وعلوم أخرى لها حظ من الواقعية، لها حظ من التحقق الواقعي التكويني، سواء كان وجودا ماديا أو غير ماديا، بصرف النظر الآن عن أنه ما هو الشيء الذي له الواقعي. هكذا كان ينظر إلى الفلسفة آنذاك. الميزة التي كانت تميز الفلسفة عن سائر العلوم التي تقع في مقابلها، مضافا إلى ما ذكرنا، ذكرنا نستطيع أن نذكر ميزتين. الميزة الأولى واقعية الموضوع هنا، واعتبارية واصطلاحية الموضوع هنا. الميزة الثانية التي نريد أن نضيفها أن العلوم التي أدرجت تحت الفلسفة وتحت عنوان الفلسفة هي علوم تعتمد المنهج البرهاني في إثبات نتائجها، وبالتالي فيمكن اليقين بهذه النتائج، يمكن أن يحصل لنا اليقين بهذه النتائج، بخلاف العلوم الأخرى الاعتبارية فإنها لما لم تكن تعتمد المنهج البرهاني فنتائجها لا يمكن الوصول إليها باليقين. لا معنى لليقين بكون الفاعل، بلزوم كون الفاعل مرفوعا، هذا اللزوم هل هو لزوما يحتمه العقل ويجزم العقل بأن الفاعل لا يمكن إلا أن يكون مرفوعا؟ هذا لا معنى له. لا معنى لليقين مثلا بأن هذه الكلمة تعبر عن هذا المعنى، أنه لا بد لهذه الكلمة أن تعبر عن هذا المعنى، هذا خاضع للاصطلاح. لا معنى لليقين بحتمية أن الضوء الأخضر مثلا في إشارات المرور يعطي أو يدل على أنه جواز المرور، لا يوجد نتائج حتمية هنا، بخلاف تلك الدائرة من العلوم، هكذا الدعية آنذاك، يعني ما عم أقول هلا ما عم نتبنى، الدعية أن تلك الدائرة من العلوم بأسرها يمكن إقامة البرهان عليها، وبالتالي يمكن الوصول إلى إلى نتائج حتمية يقينية.
كمان موضوعين الأسرة وبنرجع نحكي عن الأخلاق كمان هون ليش بدها تكون منهج برهاني يعني. كيف تعتمد بالأخلاق على منهج برهاني حتى بزمانهم؟
الأخلاق بمعنى أصل وجود الملكات ها؟ وحالات هذه الملكات، ليس بمعنى أنه هذا حسن حسنه الشارع وهذا حسن حسنه العقلاء، لأنهم كانوا يدركون مثلا حسنا ذاتيا في العدل حسنا وقبح وقبحا ذاتيا في الظلم، الظلم ذاتان قبيحان ويمكن البرهنة على ذلك. هكذا كانت الدعوة. الآن بعد ذلك طرأت آراء واتجاهات مختلفة. نتيجة لهذه التفرقة ولهذا التصنيف الثنائي للمعرفة آنذاك، كانت النظرة السائدة في مدرسة اليونان القديمة إلى هذه العلوم الاعتبارية نظرة سلبية جدا، أنه إذا كانت هذه العلوم لا تقود إلى اليقين فهي أصلا ليست علوما. فكانت الفلسفة مساوقة للعلم ومساوية للعلم. ماذا نريد من العلم؟ العلم هو اليقين. أين نحصل على اليقين؟ لا سبيل للحصول على اليقين إلا فيما يمكن إقامة البرهان عليه. أين يمكن إقامة البرهان؟ فقط في المعارف التي من الصنف الأول. أما المعارف التي من الصنف الثاني فالمفروض أنه أن باب البرهان فيها منسد. فسلب اسم العلم عنها أصلا، وسلب عنها اسم الحكمة، واختصت الفلسفة بمعنى الحكمة وبمعنى العلم، استأثرت لنفسها بذلك.
يعني الأمور الاعتبارية بطلت
عنها. في ذلك الوقت هكذا. نعم في زماننا، وهذا بحث جدير بالدراسة، كلمة فلسفة وكلمة علم وكلمة حكمة هذه على مرور الزمان خضعت لتحولات كثيرة. يعني الآن في زماننا يقال العلم في مقابل الفلسفة، بينما في عند اليونان القدامى ماذا يقال؟ يقال العلم هو الفلسفة والحكمة هي الفلسفة. بل أساسا كلمة فلسفة من أين أخذت؟ أخذت من كلمة على ما يقال، لأن هذه ما عندي دليل عليها، هكذا نقل والمؤرخون للفلسفة هكذا نقل، أنها أخذت من كلمة يونانية هي فيلسوفوس. هكذا ذكرت بأغلب المصادر، وإن كان في بعضهم بيختلفوا حتى بقراءة فيلسوفوس. المهم فيلسوفوس يقولون هي عبارة عن مركب من كلمتين، فيلا التي تعني المحب وسوفوس التي تعني الحكمة. ويقال هذا فيلسوفوس لقب أطلقه سقراط على نفسه، وصف نفسه بأنه محب العلم والحكمة في مواجهة تيارات الشك والصفصطة التي نشطت آنذاك. السوفسطائيون الآن سنتحدث قليلا عنهم لأنه مرتبط بتاريخ الفلسفة. في السوفسطائيون ادعوا أن العلم عندنا، هي كلمة الصفصطة معرب سوفسطائي أو سوفيست ومعناه العالم أو الحكيم. الصفصطة آنذاك لم تكن يعني لها مدلول سلبي، لكن لأن المنهج الذي اتبعه السوفسطائيون آنذاك لم يكن منهجا برهانيا مستدلا، كان منهجا قائما على المغالطات، جاء سقراط أراد أن يعلمهم التواضع هكذا قالوا، فأطلق على نفسه، يعني قال أنا لا أجرؤ أن أصف نفسي بالعالم والحكيم، فأطلق على نفسه اسم محب الفهم محب الحكمة. بعد ذلك عربت هذه الكلمة ونحيت منها كلمة عربية هي الفلسفة.
أوليك أطلق على حال السوفسطائيين.
هلا أطلق عليهم مش هلا نعم كانوا يطلقون على أنفسهم سوفيست يعني بمعنى عالم بمعنى حكيم. في معرض رده عليهم رد بهذه الطريقة التربوية أنه تواضع أطلق على نفسه هذا الاسم المتواضع. لماذا هذا التصنيف الثنائي؟ لماذا كل تلك العلوم تحت عنوان الفلسفة؟ والصنف الآخر منبوذ إلى هذا الحد. يقولون في ذلك المجتمع أو في تلك الحقبة من الزمان، هون سنتحدث عن الصفصطة كيف بدأت، يقال نشطت مزاولة جملة من الفنون كالجدل والمناظرة والخطابة والمحاماة. مثل هذه الفنون كانت رائجة في ذلك الزمن. كيف الآن في زمن العرب كان الشعر رائجا؟ في زمن لنفترض نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه آلاف التحية والثناء، كيف كان في زمانه الطب رائجا؟ في زمن موسى عليه السلام كان السحر رائجا. في هذا الزمان تميز هذا الزمان برواج جملة من الفنون كالخطابة والمحاماة وإذا تحضروا يعني أفلام اللي بتأرخ للإمبراطورية اليونانية القديمة أو الرومانية القديمة أيضا، تشوفوا أنه قديش كانوا يعتنوا بالخطابة وبالجدل وبالمناظرة والمحاماة. محاماة الفن يعني اللي هو العلم المعروف الآن. كثر العمل بمثل هذه الأمور، خب الجدل والمناظرة والخطابة والمحاماة على ماذا تعتمد؟ أكثر ما تعتمد عليه هذه الفنون وهذه المجالات هو الجدل، أسلوب الجدل. الذي أسلوب الجدل، أنا لست مقتنعا بالفكرة لكنني في مقام الجدل أحاول أن ألزمك بها. في المحاماة، المحامي قد يكون مقتنعا بعدم براءة المتهم الذي هو موكل عنه، لكنه مع ذلك يحتاج إلى أن يثبت براءته ولو بالكذب. في باب فإذا أكثر ما يعتمد المحامون والخطباء وما شكل ذلك يعتمدون على مثل الجدل، مثل المغالطة، مثل إدمانهم على الجدل والمغالطة وما شكل ذلك. كمن أطلق الكذبة وصدقها أدى لاحقاً إلى أن يشككوا في كل شيء. يعني بيوقف المحامي بيقول لك ليس هناك حق وباطل، ليس هناك بريء ومتهم، أنا أجعله بريئاً وأنا أجعله متهماً بما لدي من مغالطة، من فن المغالطة ومن فن الجدل. يقف الخطيب يقول ليس هناك حق يقتنع به الجماهير أو لا يقتنع، الحق ما أقنعهم به وإن شئت أقنعتهم بخلافه.
وهذا هي الجملة
أقولها مش حق. ها؟ جيد، أنا بصرف النظر أنه اللوازم وحقية الفكرة أو لا، لكن هكذا كان هذا الرواج لهذه العلوم أو لهذه المجالات المعرفية أدى إلى الإدمان على المغالطة والإدمان على التشكيك في كل شيء. فصار هناك رواج لتيار الشاك، الشك في كل شيء، الشك في أصل الوجود، والشك في حقية فكرة أو عدم حقيتها، بل الشك في نفس وجود الشك. إذن إغراقهم في الاعتماد على مناهج من هذا القبيل جعل علومهم بعيدة أو معارفهم بعيدة عن المنهج البرهاني اليقين. أنكروا وجود يقين أصلا بشيء. في مقابل هذا التيار برز الأعلام الثلاثة، سقراط الذي أطلق على نفسه اسم فيلسوفوس كما قلنا بمعنى محب الحكمة، تصدى لتفنيد مغالطاتهم وإقامة البرهان على حقية المسائل. هنا ولدت الفلسفة،
عشان يصير في هجمة على العلوم.
عشان هيك كل علم لم يعتمد المنهج البرهاني افترض أنه علمان لا يمكن إثبات حقيته، أنه علمان ينتمي إلى تيار الشك والصفصطة. هذا كان يوجب التبخيس بهذه العلوم في مقابل العلوم التي أدرجت تحت عنوان الفلسفة. إذن هذا ما يرتبط بتاريخ الفلسفة إلى هذا الزمن. استمرت المدرسة اليونانية ناشطة في الفلسفة إلى أن اعتنق الإمبراطور الروماني، الإمبراطورية بشكل عام هلا، إلى أن اعتنق المسيحية. استمرت الفلسفة، لا الصفصطة تمكنوا من القضاء عليها بنسبة كبيرة، وأرسطو إنما شيد المنطق لأجل مواجهة التيار الصفصطائي.
العلامة الكبيرة، العلامة الثلاثة قضت تقريبا على،
يعني استطاعوا إلى حد كبير أن يقضوا على ذلك، وخاصة على يد أرسطو. إذن استمرت الفلسفة تزدهر وتنتشر على يد تلامذة وأتباع أرسطو إلى أن بلغ الحال إلى أن اعتنق الإمبراطور الروماني المسيحية.
شو كان معه بالدين؟
وفرض اللي هو كان يعني هذا بعد فترة متأخرة على رفع نبي الله عيسى وما جرى هناك. ويعني عم نحكي تقريبا بسنة 600 للميلاد أو 500 للميلاد هذا الوقت 500 للميلاد اللي هو قريب الإسلام قبيل الإسلام بفترتين، ويمكن كمان بعض أصحاب الكهف أو لا مش بعضهم إنه على كل حال. إذن هذه الفترة شهدت انتماء وانتساب الإمبراطورية الرومانية إلى الدين المسيحي وتحول الدين المسيحي إلى دين رسمي لتلك الإمبراطورية، وبدء سلطة وحاكمية الكنيسة والتعاليم الكنسية على المدارس وعلى التوجهات الفكرية التي كانت سائدة في تلك الإمبراطورية.
سؤال هنا الفلاسفة شو كان دينهم؟ ولا ما كانوا
دينهم؟ الآن في ذلك الزمن ما بعرف، سيقال كانوا بعضهم ينسب إلى مثلا إلى أرسطو وأفلاطون، أنه في بعض الروايات كأنه موجود أنه كان نبيا، وبعضهم أنه كان يقول أنه كان حنيفيا على دين إبراهيم عليه السلام. الله أعلم، ما بعرف هلا. ها إيه حتما. طيب، فإذا بدخول الكنيسة إلى معترك الحياة الفكرية في الإمبراطورية الرومانية بدأت تنشأ تعارضات بين تعاليم الفلسفة والمنطق من جهة، وبين التعاليم الكنسية من جهتين أخرى، اللي هو بدء ظاهرة تعارض النص الديني مع العقل. طبعا عندنا باعتقادنا أن التعاليم المسيحية كانت تعاليم محرفة، من الطبيعي أن ينشأ تعارض بينها وبين الأحكام العقلية الفلسفية، بمعزل عن أن الأحكام الفلسفية كانت صحيحة أو لا، المهم برزت هذه الظاهرة. هلأ بطبيعة الحال هالعلوم اللي كانوا كلهم دفعة واحدة وجملة واحدة كانوا داخلين أو كانت داخلة تحت عنوان الفلسفة شيئا فشيئا، وبسبب كثرة مسائلها وبسبب موت ظاهرة السفسطة بدأت هذه العلوم تنفصل عن بعضها شيئا فشيئا. أخذ الرياضيات حيزا لنفسه، أخذ الطب حيزا لنفسه، وبدأت هذه العلوم تتفكك شيئا فشيئا. هلأ لحد الآن الفكرة اللي بدنا نستنتجها ما هي؟ أن العلم المرتبط بالمعرفة أين كان يندرج سابقا؟ حتما بكل تأكيد كان يندرج تحت الفلسفة، وهنا ارتباط علم المعرفة بالفلسفة، ومن هنا سوف نبدأ. إذن تأزم الوضع أو تأزم الأمر، تأزمت الأمور في الإمبراطورية الرومانية عندما جاء جالينوس الذي يقال إنه بدأ يحارب الفلسفة والفلاسفة، وأخذوا يفرون في الأصقاع والبلاد وينتشرون في الآفاق خوفا على أرواحهم. فبدل أن تكون أثينا وروما حاضرة الفكر الفلسفي الآن ضاعت.
جالينوس غير
العالم، غير العالم المعروف اللي هو كان إمبراطوريا لعله في سنة 520 أو 529، هلا ما عادش متذكر. فتبنى وتعصب للفكر الكنسي والتعاليم الكنسية، واتهم كل من كانت له أفكار فلسفية بالهرطقة بالإلحاد بالزندقة أو بالسحر، وكان يتم إحراقهم حتى يعني لأتفه ولأدنى سبب. وهنا محاكم التفتيش بدأت، وهنا في الحقيقة كل مصائب، سواء كان من جهة مصيبة من جهة ليست مصيبة، كل مصائب الهجوم على الدين بدأت من هذه المرحلة، من تسلط الكنيسة تسلطا غير منطقيا وغير مشروعا على المدارس والتوجهات الفكرية، رغم أن عقائدها وتعاليمها كانت محرفة لا تستقيم بميزان الفكر والمنطق. إذن في هذه الفترة أنعم الله تبارك وتعالى على البشرية بنزول نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله، أكمل بني البشر على الإطلاق، جاء بالإسلام الحنيف، وكانت الدعوة إلى القراءة والتدبر والتعقل والتفكر، الأمر الذي هيأ حاضنة لأي عالم يرى وجوده مهددا. طبيعي صارت البلاد الإسلامية الآن بصرف النظر عن الانحراف الذي حصل في السقيفة. لكن وإن كان أيضا سنذكر أنه هذا لعب دورا إيجابيا في تعزيز الفلسفة، لا سنذكر لماذا. الشيخ المصباح حفظه الله يقول من جملة العوامل التي أسهمت في بروز الفلسفة أن النهج الأموي الذي كان يعرف ويوقن في قرارة نفسه بأنه فاقد للشرعية وللحجية في مواجهة الآل عليهم أفضل الصلوات والتسليم، وكان بحاجة إلى أن يكسب نفسه مقدارا من الشرعية، فكان يستقطب عمدا فلاسفة وعلماء تضلعوا بالفكر اليوناني الفلسفي القديم والمنطقي حتى تنطلي على الناس بذلك أنه يوجد شرعية لنا. غاية الأمر هذه الشرعية ليست بالنص، وإنما هي شرعية مستمدة من العقل ومن الفكر ومن مشاكل ذلك. الآن هل هذا العامل كان موجودا أو لا؟ غير بعيد، غير بعيد.
استقطاب ثابت بس استخدمون هيك أو لا؟
هلا عمول غير بعيد. هل هو ثابت أو لا بحاجة إلى دراسة أوسع؟ أنا عم نعطي نحاول قدر الإمكان لملم البحث، لأن البحث كتير مفصل. إذا استقطب الإسلام بتعاليمه المحمدية استقطب العلماء، وتحولت البلاد الإسلامية سواء كان مرة بتلاقي الكوفة، مرة بتلاقي حسب الظروف السياسية التي مرت، مرة بغداد، مرة لنفترض الإسكندرية، وهكذا. استقطب المسلمون العلماء الذين فروا من هيمنة الكنيسة. فبينما تعرض الفكر الفلسفي للركود في الغرب، أخذ ينشط ويتطور ويتقدم ويتوسع في بلاد المشرق على يد المسلمين أنفسهم.
في أسماء معروفة.
إيه وهون طبعاً في هنا نبدأ بالفارابي، نبدأ بابن سينا، نبدأ ابن عربي متأخر، وبنبدأ بهؤلاء الذين بدأوا ماذا بدأوا يترجمون من الفكر اليوناني إلى من الفكر اليوناني من اللغة اليونانية أو الرومانية، أو يترجمون إلى اللغة العربية. أسماء إيه في أسماء لإلهم. هلا مثل مثلا بيذكروا فارفوريوس كان بصور مثلا، يقال فارفوريوس الصوري، وهو مؤلف الباب الكليات الخمسة في أو إيساغوجي المعروف إيساغوجي في المنطق الذي ضم وألحق لاحقا بالمنطق، وأسماء أخرى من هذا. هلا مش ببالي من هن الأسماء. على كل حال إذا نشطت حركة الترجمة، حركة استجلاب هذا الفكر وقولبته ودراسته على وفق التعاليم الإسلامية، وبدأ هنا البحث والجدال. المسلمون في هذه الحقبة من الزمان، هلأ نحن انتهى الوقت، هون صار في مرحلة تانية بدأت تبلش، اللي هي المرحلة الأساسية، المرحلة التاريخية الأساسية اللي من خلالها بنعرف ليش إجا علم المعرفة وليش انفصل عن علم الفلسفة. هذا يحتاج إلى وقت، بعد لا يتسع الوقت اليوم لتتميم البحث. نبدأ إن شاء الله غدا من هذه النقطة ونكمل. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. منبلش من هون، من هذه المرحلة إنه